في هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا إثبات نزول القرآن، والنزول لا يكون إلا من أعلى، والقرآن نزل من عند الله، فيدل ذلك على علو الله سبحانه وتعالى، علو مكان أو علو مكانة، كلاهما علو مكان وعلو مكان. ولهذا نقول إن أقسام علو الله اثنان، علو ذات وعلو صفة. أما علو الصفة فقد اتفق المسلمون الذين يستقبلون قبلتنا على ثبوتها، وأما علو المكان فقد خالف فيه أهل البدع من الحلولية والمعطلة. فمنهم من قال إن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان وليس بعال على الخلق، ومنهم من قال إن الله لا يوصف بالعلو، بل نقول هو لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا مداخل. فهؤلاء معطلون، والآخرون ممثلون، لأنهم جعلوا الله مثل الخلق في كل مكان. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله فوق عرشه عال على كل شيء بائن من خلقه عز وجل، ويقولون إن دليلنا على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وأنه حتى العجائز إذا دعونا الله يرفعنا أيديهن إلى السماء، ولا نزاع في ذلك، ولا يخالف في هذا إلا مهوس غير عاقل. أما علو المكانة وهو علو الصفة فهذا متفق عليه. من فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله. وجهه أنه نزل من عنده، وهو وصف صفة للمتكلم، ليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول إنه كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء، أو كقوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أو كقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لأن هذه الأشياء أعيان قائمة بنفسها مخلوقة. أما القرآن فإنه كلام صفة، صفة لمن؟ للمتكلم به. وعلى هذا فإذا قيل نزل من عند الله لازم أن يكون كلامه، وأنه صفة من صفاته غير مخلوق. من الذين قالوا إنه مخلوق؟ الأخ نزل رأسك شوي، ها من؟ أين ذهبت؟ انتبه بارك الله فيك. طيب، الذين قالوا إن مخلوق المعتزلة والجهمية، ومحنهم مع أهل السنة كثيرة معروفة، نحن نقول إنه غير مخلوق لأنه وصف، فالكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يقال إنه مخلوق كالحديد والأنعام والمطر. من فوائد هذا الحديث إثبات النسخ، إثبات النسخ. والعلماء مجمعون على ثبوته من حيث الحقيقة والمعنى، لكنهم شد منهم من قال إنه لا نسخ في القرآن، كأبي مسلم الأصفهاني قال ليس في القرآن نسخ، وما جاء نسخا في القرآن فهو تخصيص ولا يصح أن نسميه نسخا، لأن النسخ إبطال، النسخ إبطال، إبطال لأي الحكمين؟ الأول، والله عز وجل يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا نسخ في القرآن. قال كيف؟ قال نعم، وهذا الذي ادعيتم أنه نسخ مثل قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. هذا ليس بنص، هذا تخصيص وليس بنص. قال كيف يكون التخصيص؟ قال نعم، لأن الحكم الأول ممتد إلى يوم القيامة، لو بقي ممتد إلى يوم القيامة، فإذا نسخ فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ أخرجناه من الحكم العام الأول، فيكون هذا تخصيصا. واضح الآن؟ طيب، لكنه يقر بالمعنى، يقر أن الحكم قد يرفع بعد ثبوته، فنقول له السلام عليكم. إياد أنا ما أرسل له نقول السلام عليكم، يدنا بيدك، اتفقنا نحن وإياك على المعنى والحقيقة، أنت إن شئت تسميه تخصيصا ونحن نسميه نسخا، فالخلاف الآن في التسمية، الخلاف الآن في التسمية. ولذلك أجمع المسلمون على ثبوت النسخ من حيث المعنى والحكم، وإن اختلفوا في التسمية ما يضر، لكن الصحيح ثبوت النسخ، ثبوت النسخ، وأننا نسميه نسخا لأن الله قال في الكتاب ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذه صريحة في أن النسخ جائز وإلا لم يكن للكلام فائدة. وأما قول أبي مسلم رحمه الله أو استدلاله بقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فنقول لا يأتيه ما يبطله، ومعلوم أن النسخ ليس إبطال، ليس إبطالا، لكنه انتقال من حكم إلى حكم حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة كما سنبين إن شاء الله. طيب، وفي هذا الحديث من الفوائد أن النسخ يكون باللفظ والحكم، ويكون باللفظ فقط دون الحكم. فبالنسبة لعشر رضعات المعلومات النسخ في اللفظ والحكم، وبالنسبة للخمس النسخ في اللفظ فقط، أما الحكم فباقي. وقد يكون النسخ في الحكم دون اللفظ، قد يكون النسخ في الحكم دون اللفظ. فمثلا قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، في هذه الآية أنه لا يتحقق الصبر إلا إذا ثبت الواحد لكم؟ لعشرة. يكون 20 صابرون يغلب 200 ويكون منكم 100 يغلب 1000، فلا يتحقق الصبر إلا بهذا. وأن من فر من 9 وهو واحد فليس من الصابرين، لكن الله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. فتجدنا الآن أن الآية الأولى نسخت لكن حكما أو لفظا، حكما، وبقي اللفظ. قد يقول قائل ما الفائدة من بقاء اللفظ وقد نسخ الحكم؟ نقول لها فوائد كثيرة، منها التعبد لله بتلاوة هذه الآية المنسوخة وزيادة الأجر بتلاوتها، ومنها التذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى حيث خفف عن عباده، وهذه توجب للإنسان كلما تلاها أن يشكر الله ويحمده على هذا. طيب، في نسخ اللفظ دون الحكم مثل آية الرجم وهذا الحديث، ما فائدة نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ لأن نحن ذكرنا فائدة نسخ الحكم وبقاء اللفظ، فما فائدة العكس؟ الفائدة التي هي من أهم ما يكون بيان فضل هذه الأمة وشدة امتثالها لأمر الله. ففي آية الرجم يحكم آخر الأمة بالرجم مع أنهم لا يجدون شيئا بين أيديهم في كتاب الله. واليهود رفعوا الحكم بالرجم مع أنه موجود في التوراة ليتبين فضيلة هذه الأمة، حيث إنها امتثلت لأمر لا تشاهده في كتابها لكن ورثته من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي بينت أن هذه الآية منسوخة. طيب، إذن نثبت في هذا الحديث دليل على إثبات النسخ. وهنا تنبيه، وهو أنكم ربما تجدون في عبارات السلف كلمة نسخ، تقول هذه الآية نسخت الآية، وهم يريدون بذلك التخصيص، يريدون بذلك التخصيص، مثل قول بعضهم في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إنها تحل الجمع بين الأختين لعموم قوله أو ما ملكت أيمانهم، فقالوا هذه الآية نسختها قوله وأن تجمعوا بين الأختين أو غير هذا. المهم أن يأتي كلمة النسخ في كلام السابقين ومرادهم به التخصيص، فيكون مرادهم بالنسخ نسخ العموم الشامل لجميع أفراد العام، لا رفع الحكم من أصل، فحتى لا يضطر أحد بمثل هذا يجب أن يعرف أن النسخ في عرف السابقين قد يطلق على التخصيص. فما وجه تسميته نسخا؟ نعم، أن فيه رفعا لعموم الحكم، وهذا نوع من النسخ. واضح؟ طيب، يظهر بمثال، لو قلت لك مثلا أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، فسوف يكون الحكم إكرام الطلبة المجتهدة منهم وغيره. أولى أكرم الطلبة يعني المجتهد وغيره، فإذا قلت أكرم المجتهد معناها أنه نسخ الحكم باعتبار غير المجتهد. نعم، يقول إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الاستحباب كنسخ وجود الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم نسخ هذا الوجوب، هل نقول تستحب أو لا؟ هذا إن علمنا أن النسخ إنما هو للوجوب فقط بقي الاستحباب، وإن علمنا أنه رفع للحكم كله فإنه لا يستحب. لكن بالنسبة للصدقة غير مقيدة بكانها بين يدي الرسول لا شك أنها سنة، إلا أنها يحتاج إلى ثبوت استحبابها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله توسع في هذه الناحية فقال ينبغي لمن قصد الجمعة أن يتصدق، لأنه إذا كانت الصدقة مشروعة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فبين يدي مناجاة الله من باب أولى. لكن هذه المقالة فيها نظر، لأننا نقول أين هذا الحكم في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وفي وقت الصحابة؟ فهل كانوا يفعلون ذلك؟ أبدا، ما نعلم أنهم كانوا يتعمدون الصدقة بين يدي الصلاة لا الجمعة ولا غيرها. وكنت أعمل بذلك أولا، فإذا خرجت الجمعة خرجت بما تيسر، نعم، ولكني رأيت أن الأمر بخلاف ذلك، لأن شيئا وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقم بفعله فالسنة ترى، لكن الصدقة من حيث هي معروف أنها مستحبة. نعم، مشاهد
الشيخ في جميع الصلوات
عند الشيخ الجمعة فقط،
لماذا يعني لا يعمل؟
لا والله أعلم، لأنها يعني صلاة بعيدة في نوعها وأوكر من نوعها. نعم، مشاهد
هل تقول الشيخ أن عائشة كانت تجهل